الدرس 38 من شرح منهاج السالك في تهذيب أسهر المسالك. مصرفها الفقير والمسكين والرق والعامل والمدين، مؤلف وابن السبيل الضاعن وفي سبيل الله فهو الثامن. نيتها عند الخروج أوجب في موضع الوجوب أو في الأقرب، إلا إذا كان البعيد أعدما فاحمل له الجل وشهرا قدما. وأوجب أيضا زكاة الفطرة وقدرها صاع بفرض السنة.
وأوجب أيضا زكاة الفطرة وقدرها صاع بفرض السنة. والأصل في زكاة الفطرة من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر عند الشيخين: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. وفي حديث ابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف قال: أغنوهم عن التطواف في هذا اليوم. وفي حديث أبي سعيد الخدري عند الشيخين قال: كنا نعطيها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير، وفي رواية صاعا من أقط. ثم قال أبو مسعود: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأبي داود: لن أخرج إلا صاعا أبدا. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد عند أبي داود وصح الحاكم قال: قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. الحديث الثاني حديث أبي سعيد الخدري، أبي سعيد الخدري عند الشيخين، وهو الذي قال: أما أنا فلا أزال أخرجها كما كنت أخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوجد أبو مسعود، لكنه أبو مسعود الأنصاري، شخصان، هناك أبو سعيد الخدري وهناك أبو مسعود الأنصاري. ومن القرآن قول الله تبارك وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال هنا:
وأوجب أيضا زكاة الفطرة وقدرها صاع بفرض السنة.
وأوجب أيضا زكاة الفطرة وقدرها صاع بفرض السنة، يعني أن زكاة الفطرة أوجبها العلماء استنادا إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي صاع، معناها يجب على كل مسلم أن يخرج صاع، وهي فرضت بالسنة، معنى على الصحيح. معنى بعضهم قال بأن هذه الآية تشير إليها، وبعضهم قال إنما اختصت السنة بفرضها. نعم.
من غالب القوت على المكلف ولم تهت وأجزأت بالسلف.
من غالب القوت على المكلف، معناها هي تجب من غالب القوت، غالب القوت، من غالب القوت، غالب القوت، معناها إذا كان الناس يقتاتون بالتمر تجب منهم، إذا كان هو القوت الغالب، إذا كان القوت الغالب هو الأرز تجب منه، إذا كان القوت الغالب هو الذرة تجب منها، حسب هذا عند المالكية. معناها نظروا إلى ما في الحديث، نظروا إليه على أنه تمثيل بما هو غالب في المعيشة. نعم، غالب القوت على المكلف، معناها على المكلف الذي ينفق، هي تجب على المكلف المنفق على نفسه أو على غيره، مثلا تجب على من على نفسه وعلى من يعوله ويملكه. نعم.
ولم تهت،
ولم تهت، معناها لا تهوت، إذا لم تجدها في يوم الفطر فإنها لا تهوت، تبقى في ذمتك إلى أن تقضيها، أن تقضيها متى استيسر لك ذلك.
وأجزأت بالسلف،
وأجزأت بالسلف، ويجوز أن تستلف صاعا تخرجه في يوم الفطر وتقضيه بعد ذلك.
عن نفسه أو من لزوما أطعم تعطى إلى حر فقير أسرم.
عن نفسه ومن لزوما أطعم، معناها يعطيها عن مكلفه عن نفسه وعن من تلزمه نفقته لزوما، معناها وجوبا، عن من تلزمه نفقته. ولمن تعطى؟ تعطى، تدفع إلى الحر المسلم الفقير، تدفع إلى الحر المسلم الفقير، هذا هو مصرفها. نعم. بالنسبة لي أيضا هناك صدقة التطوع، فالإسلام أيضا شرع صدقة التطوع لقول الله تبارك وتعالى والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم، الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، قد رغب فيه القرآن، فقال مثل الذين كما في سورة البقرة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، وقال إن تخلطوا الله قضى حسنا يضاعف لكم، وقال تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم أنفقوا لهم أجر كبير، وكذلك قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت ويقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يا أيها الذين آمنوا لا تلكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، يا أيها الذين آمنوا لا تلكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، مع ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقكم، هكذا الآية، وأنفقوا مما رزقكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. ومن الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة عند الشيخين، قال ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وملكان يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. في حديث مسلم الرباني يا ابن آدم أنفق ينفق عليك، وفي حديث مسلم أيضا ما نقصت صدق، ما نقص مال من صدقة، وفي حديث أبي هريرة عند الشيخين قال سبعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، يوم لا ظل إلا ظله، ذكر الحديث وفيه رجل تصدق بصدقة فأنفقها حتى لا تعلم، حتى لا تعلم شماله ما أنفقت منه، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عند ابن حبان، وعند ابن حبان وغيره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امرئ في صدقتي، في ظل صدقتي حتى يقضى بين الناس عنها يوم القيامة. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند أبي داود بسند فيه لين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم كسى مسلما على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. وفي حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه عند الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعرف يعفه الله، ومن يستغني يغني الله. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود وصححه ابن حبان وابن خزيمة والحاكم قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي صدقة أفضل؟ قال: جهد المقل وابدأ بمن تعود. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا. فقال رجل: عندي دينار. فقال: أنفقه على نفسك. فقال: عندي آخر. فقال: أنفقه على ولدك، تصدق به على نفسك. فقال: عندي آخر. فقال: تصدق به على ولدك. فقال: عندي آخر. فقال: تصدق به على خادمك. فقال: عندي آخر. فقال: أنت أبصر به. وفي حديث عائشة عند الشيخين قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة فلها أجرها بما أنفقت، وله أجره بما اكتسب، وللخادم مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجور بعض شيئا. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند البخاري قال: جاءت امرأة بن مسعود زينب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، إنك أمرت بالصدقة، وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به. فقال ابن مسعود: أنه وولده أحق من تصدقت به عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليه. الحديث رواه البخاري. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المرء يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. في حديث أبي هريرة عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. في حديث الزبير بن عوام رضي الله عنه عند البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب حطبا فيجعله على رأسه على ظهره فيبيعه فيكف به وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وفي حديث سمرة بن جندب عند الترمذي وحسنه قال: المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل سلطانا أو في أمر لا بد منه. قال هنا:
باب الصيام.
في هذا الباب سيتكلم عن الصيام. الصيام الأصل فيه قول الله تبارك وتعالى: في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، من تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هديكم ولعلكم تشكرون. وأما الأصل فيه من السنة فهو حديث ابن عمر رضي الله عنه، حديث أبي هريرة رضي الله عنهما رضي الله عنه عند الشيخين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم. وحديث عمار بن ياسر عند البخاري قال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه البخاري معلقا وأصله أحمد وصححه الخمسة. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا فاقدروا له. وفي رواية: فأكملوا العدة. رواية لمسلم: فأكملوا العدة. فأكملوا عدة 30. وفي رواية للبخاري: فأكملوا عدة شعبان 30. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه عند الحاكم قال: ترى الناس الهلال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بالصيام. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الخمسة وصححه ابن حبان وابن خزيمة قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أنه رأى الهلال، فقال: تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: تشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال أذن للناس أن صوموا. وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها عند الخمسة فصححه ابن حبان وابن خزيمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صوم له. وللدارقطني: من لم يفرض النية من ما هو قال الحديث الأول: من لم يفرض النية من الليل فلا صيام له. وللدارقطني: من لم يبيت النية من الليل فلا صوم له، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عائشة عند مسلم قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل عندكم شيء؟ قلت: لا. قال: فإني صائم. ثم دخل علينا ذات يوم فقلت: قد أهدي لنا حيس. فقال: أريني فإني أصبحت صائما. فأكل. وفي حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عند الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي حديث الرباني، قال قال الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أحب عبادي إلي علي أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة. وفي حديث أنس رضي الله عنه عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وفي حديث وفي حديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عند الخمسة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فعلى ماء فإنه طهور. وفي حديث أبي هريرة عند الشيخين قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل: يا رسول الله فإنك تواصل، قال: إني لست كيأتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما رأى أنهم لم ينتهوا واصل بهم، ثم رؤي الهلال، فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كالمنكر لهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معناه؟ نسيت لفظ هذه الفقرة. لو لم يرى لواصلت بكم، كالمنكر بهم حين لم ينتهوا عن طلبهم للوصال. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وفي حديث عائشة عند الشيخين قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم ويقبل وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. حديث متفق عليه. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه عند البخاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم وهو صائم، احتجم وهو صائم، وهو قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، واحتجم وهو محرم. وفي حديث شداد بن أوس رضي الله عنه عند الخمسة إلا الترمذي وصحح قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجلين بالبقيع، أحدهما يحجم الآخر، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. وفي حديث أنس عند الدارقطني وقواه قال: إن سبب النهي عن الحجامة في الصوم قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على جعفر بن أبي طالب وهو يحتجم فنهاه، ثم رخص بعد ذلك في الحجامة. وقال أنس: إنما كرهت الحجامة لأجل أنها تضعف الصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجه بسند ضعيف، قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاكتحال للصائم. وقال الترمذي: إنه لا يثبت شيء في هذا الباب. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما سقاه فإنما أطعمه الله وسقاه. وللحاكم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه ولا قضاء عليه، وهو صحيح كما قال ابن حجر. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الخمسة وضعفه أحمد وقواه الدارقطني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه من استقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. وفي حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو صائم، وعندما بلغ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو صائم، وعندما بلغ كراع الغميم أفطر رفع الإناء حتى رآه الصحابة فقيل له إن ناسا بعد ذلك صاموا، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. الحديث رواه مسلم. وفي حديث حمزة بن عمرو الأسلمي عند مسلم قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني أجد في قوة قال إني أجد قوة على الصوم، فهل علي جناح إن صمت في السفر؟ قال إنما هي رخصة من الله تبارك وتعالى، فمن أخذ بها فهو حسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الحاكم والدارقطني وقوياه صححاه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيخ الكبير في أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. وفي حديث أبي هريرة عند السبعة بلفظ أبي وأخرى بلفظ مسلم قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت؟ قال وما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي في رمضان. قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فجلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال خذ هذا فتصدق به. فقال أعلى أفقر منا؟ والله يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ما قال خذه فتصدق به على أهلك، ولا يأخذه أطعم أهلك. وفي حديث أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما عند الشيخين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من شماع ثم يصوم. وفي رواية أم سلمة عند مسلم ولا يقضي. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم فليصم عنه ولي. نعم قال هنا